قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في هذه الأيام الطيبة المباركة في العشر الأواخر من رمضان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا أحد يسعد في هذه الدنيا بأجل وأرقى وأعلى من سعادة هؤلاء الصائمين وهم في موسم من مواسم المرابحة الرابحة مع الله عز وجل، موسم خطوا فيه مراحل كثيرة مما ألقوه من على كواهلهم وفي صحائف أعمالهم من باب حسن الظن بالله والانكسار بين يديه، أنهم قد ألقوا بذلك جانبا وعادوا بهذه الروح الناشطة وبهذه الهمم العالية، يريدون أن يجددوا الطاقة ويقووا العزيمة في المسار إلى الله، وقد تزودوا بزاد المسير إلى الله رب العالمين، وهم يتأهبون مؤهلين للصعود في سلم إياك نعبد وإياك نستعين في درجات الصالحين الموحدين. إذا كان الأمر كذلك فإن الواجب علينا أن نحافظ على هذه القوة من الإيمان، والتي سترقى بنا إن شاء الله إلى مرحلة اليقين، إلى مرحلة اليقين، إلى مرحلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد حدثتكم فيما مضى عن الأسباب التي تبقي على هذا الخير دائما، وقلت لكم أن من ذلك قراءة القرآن في كل يوم وقراءة قراءة كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. واليوم أقول لكم كلمة مختصرة عن باب مهم من أبواب بقاء وديمومة هذه الروح الخير الصالحة وهذه العزيمة الماضية إلى الله عز وجل. هذا الجانب هو المجالسة، مجالسة الصالحين. وإذا كان الماضي يعني تكون المجالسة للأشخاص، فإننا قد زدنا اليوم على مجالسة الناس بمجالسة الوسائل، فلا بد لنا إذن من أن نتخير لعقولنا وقلوبنا وما يدخل إليها وما يمكن أن يكون مؤثرا على القدر المعرفي الذي نلتقطه ونكتبه في صفحات عقولنا وقلوبنا، لا بد لنا من أن نتنبه. نتنبه أولا للجليس الصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فهل لك في مجالسة الأخيار نصيب؟ هل جلساؤك من الذين يذكرونك بالله، الذين يعينونك على أن تسير في هذه الدنيا عزيزا كريما، يعينونك على تخصصك، على علمك، على مهماتك في الحياة، ولكن مع ذلك يعينونك في مسارك إلى الله عز وجل، يأمرونك بالمعروف، ينهونك عن المنكر، ترى فيهم نفسك، عندما كان المسلم مرآة أخيه، يعني تنظر فيهم حقيقة حالك، فهم إن تكلموا صدقوك، وإن نصحوك أخلصوا لك في نصحهم. أما أولئك الذين يريدون أن يسوقوك إلى جهنم سوقا، وأن يسوقوك إلى الردى والرذيلة سوقا، فابتعد منهم، أو فر منهم فرارك من الأسد، فر منهم فرارك من الموت، لا تقترب منهم يا أخي. والأمر الثاني كذلك زاد في الصحبة هذه الآلات التي انتشرت في الأرض، الأنترنت، التلفاز، الوسائل المتعددة، ماذا تستخدمها؟ ماذا تستفيد منها؟ هل أنت من النوع الذي يحرك أصبعه على المواقع الفاسدة الفاجرة الداعرة؟ دعوني أتكلم بصراحة، إذا كان الأمر كذلك فسيجرك، ستجرك هذه المرايا في يوم من الأيام إلى الردى شئت أم أبيت. حتى ولو قلت أنا قوي أنا عندي، لا لا، لها أثر عليك. ولهذا احذر، احذر ما تشاهد، لا تشاهد إلا خيرا، فإذا رأيت سوءا فابتعد عنه يا أخي. أو تظن أن هذه المرايا التي ستشاهدها لن يكون لها أثر عليك؟ لا، سيكون لها أثر. جرب أنك تشاهد شيئا في اليوم الثاني تجد أن الذاكرة تعيد استرجاع ما كنت قد رأيته بالأمس، يعني ذلك أنها قد طبعت هناك وستبقى، وقد تنقلب في يوم من الأيام إلى قناعة أو هوى أو حب أو رغبة، وبالتالي تقودك إلى سلوك. فانتبه يا أخي، إذن صاحب الأخيار، شاهد الخير، استمع إلى الخير، اقرأ ما ينفعك، بهذا تحافظ على هذه الجذوة الإيمانية في نفسك. بسم الله، زهرة من تونس، تفضلي يا أخت زهرة. زهرة من تونس، أخشى أن كنت أخرنا عليها. نعم. طيب، أنا كنت وعدت أحبابي، وإن شاء الله أنا في نحن الآن نجيب على أسئلتكم المكتوبة. هذا السؤال يقول: صاحب، ما حكم من أرضعت مع ابنها أو ابنتها، وكيف التحريم؟ إذا أرضعت امرأة ولدا أو بنتا 5 رضعات في الحولين فإنه يصير ابنا لها وابنا لصاحب اللبن، فهي أمه من الرضاعة، وصاحب اللبن زوجها أبوه من الرضاعة، وجميع أبناء الرجل، جميع أبنائه من زوجته هذه، المتقدم في السن على مرحلة الرضاعة والمتأخر بعد فترة الرضاعة، وكذلك أولاد هذا الرجل من زوجاته الأخريات، لو كان له زوجة قد تزوجها أو لا زالت عنده وعنده منها أولاد، يعتبر الكل إخوانا له، الكل إخوان لهذا الذي رضع 5 رضعات فأكثر في الحولين. هذا الذي رضع كأنما أصبح ابنا لهذا الرجل، جميع أبنائه وبناته إخوان له، زوجته هذه التي أرضعته أمه من الرضاعة، أخت هذه الذي أرضعته خالته من الرضاعة، أم هذا صاحب اللبن جدته من الرضاعة، وهكذا. فكأننا نقلنا هذا الابن ووضعناه في هذه الأسرة وأصبح واحدا منها. نعم. السؤال الآخر من هناء من أسبانيا، تقول: أبي لا يصلي ويريد أن تعطيني نصائح ليهديه الله، وأن تدعو لي أن يرزقني الله بذرية صالحة. يعني إخواني وأحبابي، علينا أن نقف مع أنفسنا جلسة محاسبة وجلسة مفاتحة ومصارحة. من الذي خلقك يا عبد الله؟ الله. من الذي رزقك؟ الله. من الذي أعطاك؟ من الذي يحرك خفقات قلبك في صدرك؟ الله. من الذي يحول هذا الطعام الذي تأكله من ميت إلى حي؟ الله. من الذي يحرك فيك مسألة التمثيل الغذائي لكي يتحول إلى طاقة تحيا بها فتستفيد ما تحتاج ويلفظ الجسم ما لا تحتاج؟ الله. من الذي أعطاك السمع والبصر والفؤاد؟ الله. من الذي يخرج روحك في كل ليلة ويعيدها لك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. واسأل المتخصصين من أهل العلم في هذا الباب ليحدثوك عن أن الروح تخرج من النائم كما تخرج من الميت، الله الذي يخرجها ويعيدها. من الذي يفعل ذلك؟ الله. إذن يا أخي، من الذي أحياك ابتداء وخلقك وأوجدك؟ الله. من الذي سيميتك ثم يحييك؟ الله. فإذا كانت هذه الأعمال كلها بيد الله، فلما لا تطيع ربك يا أخي؟ لماذا تخاصم ربك؟ العلاقة بينك وبين الله هذه الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وبين الله، من حافظ عليها حفظه الله، طهره الله، حماه الله، نقاه الله، لأنك تجدد عهدك وربك يعدك بالعون والتوفيق والسداد. يا إخوان، الصلاة الصلاة يا عباد الله. حتى بعض الناس يسألني ويقول: يا أخي أنا أعمل في عمل مثلا كذا، يعني أعمل في بنك ربوي، أقول صلي. واحد يسأل يقول: أنا أعمل أغسل صحون في مطاعم بعضها فيها كذا إلى آخره، أقول: إن وجدت عملا آخر وإلا صلي. صلي وأنت في أي حال تكون. لماذا؟ لأنك إن صليت أبقيت الصلة بينك وبين الله، وإذا صليت استعنت بالله، وإذا استعنت بالله يسر الله لك أمرك، فسدد مسارك وأصلح حالك وأخرجك مما أنت فيه، مما أنت تحس أنك فيه في إثم، إلى طاعة ورزق حلال وسعادة دائمة. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم ومعنا سؤال من أختنا غزلان. نعم حبيبي محمد عظيم، محمد من كندا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الكريم تقبل الله منا صيامنا وقيامنا.
آمين يا رب.
وصالح أعمالنا إن شاء الله.
يا رب اللهم آمين يا رب العالمين، لنا ولكم وللمسلمين جميعا يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين. الشيخ عبد الله عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل حبيبي.
في بعض الأحيان بنحصل صلاة الجماعة بيكون الإمام انتهى من الصلاة، ولكن ظل بعض المصلين المأمومين بيكملوا ما فاتهم من الصلاة.
نعم.
هل يجوز أني ألحق به وأجعله إمامي وأكمل معه الصلاة كي أحصل على ثواب الجماعة؟
عظيم جدا، بارك الله فيك، أبشر. عندك سؤال آخر؟
شكرا، جزاكم الله خير.
اسمعني يا محمد. نعم، قرر أهل العلم على أن الإنسان إذا دخل المسجد فوجد أحدا يصلي، هل يلزم أن يكون هذا الذي يصلي ليكون إماما، يلزمه أن ينوي الإمامة قبل دخوله في الصلاة، أم أنه لا يلزم؟ عندنا قولان لأهل العلم، ولكن الصحيح الذي نطقت به أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أنها لا تشترط نية الإمامة، لا تشترط نية الإمامة قبل الدخول في الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي لوحده في صلاة الليل، وقد يأتي إليه بعض الصحابة فيدخلون معه في الصلاة بعد أن أحرم، يعني بعد أن دخل في الصلاة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيأتي أحد يصلي معه. الأمر الثاني أن الصحابة كانوا قبل أن يجمعهم عمر على صلاة التراويح كان يأتي الرجل فيجد واحدا أو اثنين يصلي فيصلي وراءهم. وذات مرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من الصحابة اسمهم جابر وجبار، فوقف أحدهم على يمينه والثاني على يساره، فأخذهما أرجعهما خلفه وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود في قصته الشهيرة التي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فصلى خلفه، وهكذا. إذن إذا دخلت إلى المسجد فرأيت أحدا يصلي، سواء كانت صلاته نفلا أو فرضا، صلي خلفه، قد يقول قائل طب هذا يصلي فريضة، هذا يصلي نافلة، وأنا سأصلي فريضة، كيف أصلي خلفه؟ معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة لكي ينال شرف وبركة الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه باعتباره أقرأهم لكتاب الله فيصلي بهم، هي له نافلة ولهم فريضة. إنما باختصار، لك إذا دخلت المسجد فوجدت رجلا يصلي فمن أجل أن تدرك الجماعة صلي خلفه، بارك الله فيك، ولا شيء في ذلك. عمرو من مصر، تفضل يا أخي عمرو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
الله يبارك فيك يا أخي عمرو.
كل عام وانت بخير.
وأنت بخير وعافية، تفضل يا أخي.
بقول حياتك، أنا كان في سؤال. طبعا احنا لا 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 اعتراض على أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسنا، بس طيب. كان في واحد نصراني سألني، يعني سأل سؤال بيقول المني ده طاهر أم نجس؟ كويس؟
نعم.
فاحنا ردنا عليه وقلنا له إن المني طاهر.
نعم.
قال طب إذا كان هو طاهر فأنت ليه بتغتسل منه؟ فقلت له بقى يعني احنا نسأل وإن إن شاء الرحمن الله المستعان ربنا سبحانه وتعالى يلزقنا يعني.
طيب بارك الله فيك، سؤال جميل يا عمرو.
اللي أنا حبيبك يعني عايز أعرفه يعني.
أبشر الآن تسمع مني. شوف يا عمرو.
أيوة شيخ.
الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحن سنجيبه بأمرين. الأمر الأول، نعم المني طاهر لا شك في ذلك، فالله قد خلقنا من نطفة طاهرة، بل وخلق أصلنا طاهرين، ولم تمر علينا ما يقولون عنه الخطيئة، لأنه للأسف الشديد أن بعض النصارى يقولون أن الإنسان ولد والخطيئة تلازمه، ومن أجل أن تطهر هذه الخطيئة عالجوها بقضية لست أدري من أين أتى بها هذا بولس الرسول اللي سمى نفسه بولس الرسول، وهو أصله ترى بالمناسبة كان يهوديا اسمه شاؤون، وتنصر وفعل في دين النصرانية ما الله به عليم. وأهل الدراسات العلمية يدركون هذا، لو ذهبت إلى مركز من مراكز الدراسات عند كبار العلماء المصفين لقالوا لك الكلام الذي أقوله الآن تماما. على أي حال، فلسنا امتداد لخطيئة، لا، نحن امتداد لطهر، فأبونا آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، هذه كلها عبارة عن نعم وكرامات لهذا الإنسان، هذه واحدة. الأمر الثاني، أننا نحن كأطفال ولدنا على الفطرة، أي ولدنا طاهرين ولم نولد والخطيئة معنا، هذا واحد. الأمر الثاني، نعم ولدنا من مني طاهر، لكن عليه أن يسأل أهل العلم والاختصاص ما الذي يحصل عند الإنسان بعد حالة الجنابة مما يفرزه الجسم من سموم وميكروبات وأشياء غريبة تحتاج لكي يتطهر الجسم منها إلى ماء ينظفها، وهذه دراسات علمية قام بها متخصصون، وخاصة تحت منابت الشعر، دراسات مجهرية لحالة الإنسان قبل أن تصيبه الجنابة وبعد إصابته بالجنابة، والذي أمرنا بذلك هو الذي يعلم السر وأخفى، فنحن نفعل ذلك لنطهر أجسادنا مما أصابها من خروج عبارة عن أشياء لطيفة، جزيئات صغيرة ضارة بالجسم لا ينظفها ولا يطهرها إلا الماء. بس انتبهوا للسماعة. إسماعيل من هولندا، تفضل يا إسماعيل.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
احنا سعداء بوجود حضرتك معنا على الشاشة.
الله يسعدك يا أخي الحبيب.
كان لينا سؤال، هو سؤال متكرر بس عايزين ناس نعرف الحكم من حضرتك.
قول.
حكم البنوك والفايدة.
لا إله إلا الله، يعني أنا كنت تحدثت عنها كثيرا، لكن مع هذا أبشر يا أخي الحبيب، أخي الكريم، يعني من الأشياء التي بليت بها الدنيا بلي به العالم مسألة الربا، ومسألة البنوك في كونها جعلت منتج الربا هو أصل ما تقوم به من عمل، هذا بلاء. والآن العالم لا تسألون نحن، اسألوا من أصيب ببلوى الربا، اسألوهم هؤلاء ليحدثوكم عن الربا وعن المشتقات المالية الخارجة من الربا وعن بيوع الأوهام وعن بيوع الوهم، بيوع الوهم لا بيوع الحقيقة، بيوع الديون. كل ذلك أدى إلى هذه النكسة العالمية الهائلة التي الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا إليها من قديم، حرم علينا الربا، وحرم علينا في كلمة واحدة قد كده: لا تبع ما ليس عندك. يقولها عليه الصلاة والسلام لواحد من كبار تجار الصحابة وهو حكيم بن حزام. حكيم بن حزام هذا الذي عاش قبل الإسلام 60 عاما وعاش بعد الإسلام 60 عاما وولد في جوف الكعبة، وكانت تجارته تحمل على 60 من الإبل، تاجر كبير وحكيم من حكماء العرب. قال له يا حكيم ابن حزام: لا تبع ما ليس عندك. هم قائمون على الربا وبيع ما ليس عندهم والمشتقات المالية وبيع الأوهام. هكذا الإسلام أمر. ولما دخل الاستعمار إلى بلاد المسلمين كان من ضمن ما ترك فيها، ترك شيئين يعني خطيرين: الحكم بغير ما أنزل الله، والبنوك الربوية. ولهذا يجب على الأمة أن تبذل جهدها في سبيل أن تعود لتحكم نفسها بدين الله ولكي تبتعد عن الربا حتى لا تقع فيما وقع فيه الآخرون. الحديث عن الربا ومضاره ومصائبه احتاج إلى حلقات، لكن أنا أقول لكم ليس هناك معصية ذكرها الله بالحرب كالربا عندما قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأنا أقول لك بأن الربا هو نقد يولد نقدا، وإذا ولد النقد نقدا ولد النقد دمارا وأصفارا، والمفترض في النقد أن يولد سلعة أو منفعة، فإن لم يولد سلعة أو يحقق منفعة فقد خرجنا به من 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 يعني مهمته الكريمة الكبيرة العظيمة وحولناه إلى مسار سيء، ونسأل الله جميع التوفيق. نعم. غزلان تقول من بلجيكا، تقول: أنا فتاة مسلمة مقيمة حاليا في إحدى الدول الأوروبية، لقد أتممت هذه السنة وبعون من الله تعالى دراستي الثانوية، وأقدمت على امتحان القبول لكلية الطب، ولكن يا شيخنا امتحان القبول يصادف شهر رمضان المبارك، علما بأن فترة الامتحان تبدأ من الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 4 عصرا. وهنا يأتي سؤال: هل يجوز الإفطار في هذا اليوم لأنني لا أستطيع التركيز في الامتحان وأنا صائمة؟ لا، لا تفطري بارك الله فيك، وأنصحك بأن تتسحري سحورا جيدا، يعني السحور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، إذا أخذت السحور الكافي الوجبة الكافية بعناصرها إن شاء الله ستبقى عندك طاقة، تبدأ الطاقة. أصلا الطعام إنما يبدأ مفعوله وثمرته بعد 3 ساعات من أكله، ثم يستمر لساعات طويلة، فأنت عندما تتسحري وتبدأ في الساعة 9 يكون الطعام قد بدأ ما شاء الله يعطي هذه الطاقة، وتستمر هذه الطاقة مما لديك ومن المخزون في جسمك إلى أن تنتهي. علينا أن نراعي هذه الجوانب، ونسأل الله جميع التوفيق. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم، ومن الرسالة وصلت إلينا رسالة أخونا محمد الناصر من تونس، يقول: أما بعد فهذه المشكلة أطرح عليكم آملين أن نجد لديكم الحل. تتمثل هذه المسألة في التالي: توفي رجل وترك زوجة وأم وأربع أبناء وأربع بنات، ومرت السنوات ولم توزع التركة على مستحقيها، وبعد 10 سنوات توفيت الأم، فطالب أبناؤها أي إخوة المتوفى بحقهم في الميراث، أي نصيب أمهما المتمثل في السدس، فهل يجوز لهم شرعا المطالبة بهذا السدس أم أن الميراث يعود لأحفادها أي أبناء المتوفى؟ إذا توفي الإنسان واستخرج، نأخذ خالد بس يلا إن شاء الله تكونوا معي، أنتم سمعتم السؤال لكن أخذ خالد حتى لا نعطي له في التليفون. تفضل يا خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله ألف خير عننا يا شيخ.
نسأل الله التوفيق يا أخي.
لو سمحت يا شيخ بسأل على موضوع السيارات الأقساط وما الأقساط.
أيوة.
هل يجوز أنه لو طلعت سيارة مثلا أقساط عن طريق بنك كانت النسبة عالية شوية؟
نعم.
ف يعني يجوز يعني نطلع عن طريق البنك أي بنك مثلا؟
نعم.
يكون ما هو ربوي بس بنك عادي.
نعم.
فيجوز يعني إني
طيب يا خالد أبشر إن شاء الله.
السيارة حكمها يعني يا شيخ لو سمحت.
أبشر إن شاء الله.
الله يجزاك خير يا شيخ.
بارك الله فيك.
شكرا لك.
أخي خالد ما في شك أن الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا، وهذا الذي سوف يبيعك سلعة ما أعطاك نقدا وإنما باعك سلعة، وبدلا من أن تنقده ثمنها في الحال يعني تعطيه المبلغ أثناء شرائك السيارة، فإنه يقسطها عليك على أقساط مريحة طويلة، ونتيجة لأنه أعطاك هذه السيارة وليس النقد، إيه نعم أعطاك سلعة ويعني لاحظ فيها أنه يعني ستتأخر عليه في يعني يريحك في الـ في الـ في, الـ في الأقساط، فأنت لا بأس أن يربح منك، لأنه يربح من سلعة، يربح من عين، يربح من شيء ليس نقدا وإنما عين سلعة، فلا بأس بذلك. أما قضية أنه يرفع القيمة أو يخفضها أو كذا، هذه عليك أن تتحرك أنت وأن تتحرى أنت وأن تذهب إلى أفضل مكان يمكن أن تجد فيه سلعة تشتريها بالتقسيط وبثمن مريح. أسأل الله لك التوفيق، لكن ككونها حلال لا إشكال في ذلك. محمود من ليبيا، تفضل يا حبيبنا محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. مرحبا.
الله يخليك. استفسار بس بالنسبة للمرأة الحامل في رغبتها في الصيام.
طيب طيب. المرأة الحامل يا أحبابي إذا كانت تجد نفسها نشيطة وقادرة وعندها صحتها ما شاء الله مستوية متوازنة تجد ولله الحمد تصوم يا إخواني، إنما تفطر من إذا أصيبت بمرض أو نهاها الأطباء عن الصوم خوفا على جنينها، أما إذا كانت والله سوية قوية نشيطة فتصوم، ولكن علينا أن نعلم أنها إذا أفطرت خوفا على نفسها من المرض تفطر ولكن تقضي، يعني هي في حكم المريض، إذا ذهبت إلى الطبيبة المتخصصة كشفت عليها وجدت عندها من الإرهاق والتعب والعناء والكذا إلى آخره ورأت أن من المصلحة الصحية لا أن تفطر تفطر وبعد ذلك تقضي، لكن إذا كان الخوف على الجنين وليس عليها في هذه الحالة إذا أفطرت فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. نعود إلى سؤال أخينا محمد الناصر من تونس ونقول له يا أخي هؤلاء الذين أبناء الأم هم أبناؤها، أما الذي توفي فهو ابن الإبن والابن مقدم على ابن الإبن، فأبناؤها لهم أن يطالبوا بالسدس، هم أحق به، هؤلاء أبناؤها وليس أبناء أبنائها حتى ولو كانت قريض ورثته من أبيهم، لأنها بمجرد أن توفي أبوهم أصبح الإرث منحصرا في زوجته، الزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس وبقية الأبناء لهم ما تبقى من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، لما ماتت الأم هنعطي لأبناء أبنائها وإنما نعطي هذا السدس يعني ما أخذته ما ورثته من ابنها نعطيه لأبنائها لا لأبناء أبنائها. محمود من مصر، تفضل أخي محمود.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ مصر؟
مرحبا حبيبنا، تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك، كل سنة وحضرتك طيب.
وأنت بخير رعاك الله، تفضل.
الله يبارك في حضرتك. كان في سؤال يا شيخ والنبي كنت عايز حضرتك يعني تكلمني تردني فيه وتفهمني فيه بالراحة، هل يجوز لي الخروج أو يجوز لأي حد الخروج مع الخطيبة قبل كتب الكتاب، وما هي مدى الإجازة؟
طيب
يعني أنا هل يكون حد محرم معايا من اخواتها او كده لابد ولا ايه بالضبط
يعني؟ طيب طيب حبيبي، انا اقولها لكم بكل صراحه، نحن في هذه المساله بين يعني نقيضين، بين طرفين ووسط. من الناس في بعض المجتمعات قد يخطب الرجل، وهذه كانت الان بدات تتلاشى، بعض الناس يخطب المرأة فلا يراها، وإنما يرسل لها خاطبة لكي تصفها له، وفي الغالب الخاطبة هذه تعطيه من الأوصاف ما يظن أنها حورية، وبعدين تظهر الأمور والله المستعان، وهذا خطأ. الثاني المبالغة في مسألة إن يذهب إليها ويخرج معها ويسافر ويتحدث ويخرج للمطاعم ويجلسوا على طرف، كذلك لا يجوز يا إخواني، هذه أجنبية منك. ما هو الحل الوسط؟ الحل الوسط هو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فإن رأى فعليه أن يرى ما يدعوه إلى نكاح، فإن استطاع أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، أن يذهب إلى البيت وفي حضور أبيها أو أخيها محرمها تستدعى هذه البنت، وقد تكون كاشفة الوجه ولا بأس أن تكون كاشفة الشعر، وتدخل عليهم فيراها وتسلم عليه فيسمع صوتها تسلم عليه بلسانها، لأن لا زالت أجنبية، مش تدخل تحضنه ولا تسلم عليه، لا تسلم السلام عليكم وعليكم السلام، فيسمع صوتها ويرى مشيتها وهي ذاهبة وهي آيبة، ويراها وترى ويسمعها وتسمع، وقد يسألها سؤال أو سؤالين فيتكلم معها ليزن كلامها، وما هذه السنة. لا نريد أن نكون من هؤلاء. بعض المجتمعات والله خطبها في اليوم الثاني يطرق الباب، نزلوا لي خطيبة تبغى أروح أتمشى أنا وياها. من أين لك تتمشى أنت وياها وهي لا زالت يا أخي محرمة عليك؟ ولهذا نحن نقول في المجتمعات التي يتأخر فيها الزواج عن الخطبة، يا إخواني اجروا العقد الشرعي، العقد الشرعي. فإذا أجري العقد الشرعي وعلمه الجيران والأقارب والله فلان عقد على فلانة إيجاب وقبول وشاهدين وولي وتحددت الأمور، خلاص يا أخي أصبحت في هذه الحالة يذهب هو إياها، يخرج معها، يجلس، يذهب، يأتي إلى البيت فيجلس معها، يتحدث إليها، تتحدث إليه، إلى آخره، لأنها انقلبت من أجنبية إلى زوجة شرعية لها. والحفل بعد ذلك تكون في الوقت المناسب الذي ييسره الله عز وجل. دعونا نسير مع شرع الله عز وجل يا إخواني، هذا هو الأصل. الأصل إذن إذا أراد الإنسان أن يجلس وأن يتحدث وأن يبقى معها وأن يخرج معها وأن يذهب معها، يذهب لمحاضرات، يذهب إلى مسجد للصلاة، يذهبون ليتمشوا كذا، بعد العقد الشرعي المتمثل في الإيجاب والقبول وانتفاء الموانع ووجود الولي، الولي موجود واكتملت كل الشروط الشرعية وأهل الحي حتى نحمي عرضنا ونحمي عرض هذه البنت وعرضه، يدخل ويخرج، وحتى أم زوجته تصبح محرما عليه، حتى أم زوجته تصبح في هذه الحالة محرم له. الله المستعان. نعم يا أخي سلطان من السعودية، تفضل يا أخي الحبيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك يا أخي سلطان، تفضل.
رمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله.
الله يا أخي كرمنا وإياكم بالمغفرة والرضوان والرحمة.
آمين إن شاء الله. يا شيخ عندي سؤال،
تفضل.
خصوصا حديث الرسول اللهم صل وسلم عليه.
اللهم صل وسلم.
إنه أول 10 أيام رحمة في رمضان.
نعم.
وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.
نعم.
ما مدى صحة الحديث يا شيخ؟ لأني سمعت إن الحديث ضعيف.
خير إن شاء الله. لا الحديث صحيح.
لأني سمعت في كذا خطبة يا شيخ يعني حتى كذا خطبة وكذا مجلس إن الحديث ضعيف.
لا الحديث صحيح مقوى بطرقه بارك الله فيه. وهو مما عرف أن هذا الحديث صحيح. شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وكأن هذا الحديث يحدثنا على أن الله عز وجل يتلقى عبده في بداية العشر الأول بالرحمة، فإذا رحمه الله غفر له، وإذا غفر له أعتقه من النار. وهذه إن شاء الله فيها خير. نعم. محمد من الكويت، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم.
حضرتك إيه حكم أصحى في نهار رمضان بس أنا جلب؟
حكم إيش؟
أنا أصحى في نهار رمضان.
أحسنت، خير إن شاء الله. طيب عندنا دقيقة أقول لك يا أخي محمد، إذا كان الإنسان جنبا ثم عقد نية الصيام ونام ولم يستحم، يعني طبعا عقد نية الصيام لليل وقام طلع عليه الفجر وهو لا زال جنبا لم يغتسل، هل يؤثر ذلك على صيامه؟ لا يؤثر، صيامك صحيح. وكذلك المرأة إذا طهرت من حيضها أو النفساء إذا طهرت من حيضها وعقدت الصيام وبعدين طلع عليه الفجر وهي لم تتمكن من الاستحمام تعقد النية وتستمر، وبعد أذان الفجر تقوم وتغتسل، وكذلك اللي عليه جنابة والمرأة على جنابة تغتسل أو يغتسل وصيامهم صحيح. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا الشهر لنا طريقا إلى جنتك، وأعنا فيه يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الثبات على هذا الإيمان والعمل الصالح حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء غدا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.